بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قراءة في كتاب المنهج القويم في التأسي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. الصفة الثانية من صفات حزب الله هي المحبة لله ولرسوله وللمؤمنين. فالمحبة لله ولرسوله وللمؤمنين فريضة من فرائض هذا الدين، وقد مدح الله المؤمنين الذين امتلأت قلوبهم بمحبته، فقال سبحانه: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حلاوة الإيمان وطعمه لا يوجدان لدى العبد إلا بالمحبة الصادقة لله ولرسوله وللمؤمنين، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفى الإيمان عمن لم يقدم محبته على محبة الوالد والولد والناس أجمعين، فقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقد جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال له: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكن أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وقال الإمام الحسن البصري تعليقا على هذه الأحاديث: المرء مع من أحب، قال: إن من أحب قوما اتبع آثارهم، ولن تلحق الأبرار حتى تتبع آثارهم وتأخذ بهديهم وتقتدي بسنتهم وتمسي وتصبح وأنت على منهاجهم، حريصا على أن تكون على استقامة. أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الأهواء الودية يزعمون أنهم يحبون أنبياءهم وليسوا معهم، لأنهم خالفوهم في القول والعمل وسلكوا غير طريقهم، فصار موردهم النار. وكم من نص صريح وحديث صحيح قد ورد في فضل التحاب بين المؤمنين عموما، بقطع النظر عن القرابة أو الجنس أو اللون أو الوطن، بل في الله ومن أجله. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وجاء في الحديث الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله عز وجل. قالوا: يا رسول الله، تخبرنا بهم؟ قال: هم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، والله إن وجوههم لنور، وإنهم لعلى نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. إسناده حسن. وقرأ هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم المحبة في الله أوثق عرى الإيمان، حيث ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل. إذا عرف هذا فإن لهذه الصفة أمارات ترشد إليها وعلامات تدل عليها، بعضها من وظائف القلوب وبعضها من وظائف الجوارح. فأمارات محبة العبد المؤمن لربه تبارك وتعالى الإيمان به وبما جاءت به رسله وأنبياؤه إجمالا وتفصيلا، وامتثال أمره واجتناب نهيه، والإقبال عليه والاستعداد للقائه والاستحياء منه بحيث لا يفقده حيث أمره ولا يراه حيث نهاه. وليعلم العبد أن محبته لربه نعمة من نعم ربه عليه لا يدركها ويشعر بها إلا من ذاقها وعاش في فردوسها. وإذا كان حب الله لعبد من عباده نعمة كبرى ومنحة عظيمة وفضلا جزيلا، فإن إنعام الله على عبده بهدايته لحبه وتعريفه الطريق الصحيح لهو تكريم عظيم وعطاء هائل جسيم. فاللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل شيء يقربنا إليك، وحببنا إلى أهل سمائك، واجعل لنا قبولا في أرضك بمنك وكرمك. وأمارات محبة العبد لرسوله صلى الله عليه وسلم طاعة أمره واجتناب نهيه والسير في طريقه وإحياء شرعه بالعمل به والدعوة إليه والجهاد في سبيله في حياته وبعد مماته، ومحبته فوق محبة النفس والمال والوالد والولد، والتخلق بخلقه الكريم، وذلك بجعل القرآن الكريم إماما وقائدا ومنهج رشد وحياة. وأما علامات محبة العبد لإخوانه المؤمنين، من عرف منهم ومن لم يعرف، ومن شاهد ومن لم يشاهد، فتتضح في الأمور التالية: أن يحب أولا أن يحبهم ويحب لهم من الخير ما يحبه لنفسه، ويكره وصول الشر إليهم كما يكره وصوله إليه، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثانيا: عيادة مرضاهم واتباع جنائزهم وتشميت عاطسهم وإبرار المقسم منهم وإفشاء السلام بينهم على قدر الطاقة وبحسب الإمكان والاستطاعة، كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، متفق عليه. ثالثا: بذل النصيحة لهم عملا بقول الناصح الأمين رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم الذي قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، حتى قال له أصحابه: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وبما جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. رابعا: السعي في قضاء حوائجهم بحسب القدرة على ذلك، امتثالا لأمر الله القائل: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم في صحيحه. خامسا: زيارتهم رجاء الثواب من الله، إذ قد ورد في فضل الزيارة ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية، فأرسل الله له على مدرجته ملكا فقال أنى تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك من نعمة تربها؟ قال لا، غير أني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك بأن الله أحبك كما أحببته فيه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد المسلم أخاه أو زاره قال الله تعالى: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. سادسا، الدعاء لهم لا سيما بظهر الغيب. فقد روى مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك الموكل بذلك: آمين ولك بمثل. قلت: وكفى بذلك فضلا وكرامة لمن يتعرض لهذه الفضائل التي يجني ثمارها المسلم حينما يطهر قلبه ويغسل صدره بماء الإيمان النقي والمحبة الصافية درن الحقد والغل والحسد التي تحول بين الإنسان وبين المحبة لأخيه والشفقة عليه، ثم يظل يلهج بالدعاء الخاشع لنفسه ولإخوانه المسلمين فيكسب خيرا لنفسه ولهم. سابعا، الإصلاح بينهم. عندما تحيط بهم نزغات الشيطان ويدب بينهم الخلاف ويستفحل الشر، وجب على الآخرين إصلاح الشأن ورأب الصدع. قال عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة. وقال أيضا: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. تعلم
باقي طويل طويل كثير باقي. ارتاح بس، اقول ارتاح على المخده.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المقطع الذي سمعنا من كتاب المنهج القويم في التأسي بالرسول الكريم، موضوعه الحب في الله عز وجل والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. وهذه أوثق عرى الإيمان كما ورد النص بذلك. فإن المؤمن في أمس الحاجة إلى أن تكون إلى أن يكون هذا المعنى العام صفة له من الصفات التي يعتز بها ويسعى في تنميتها في قلبه وجوارحه ومن ثم في تعامله، فمحبة هذه محبة الله ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام ومحبة المؤمنين على اختلاف أجناسهم وعصورهم من أجل صفات أهل الإيمان، إذ لا يمكن أن يكون إيمان إلا بها. أساسها محبة الله التي تتجلى في فعل طاعته وترك معصيته، وحبه فوق محبة مخلوقات الأرض والسماء، ورجائه دائما وأبدا، إذ كل خير بيده، وخشيته سبحانه وتعالى من أليم عذابه ومن عقوباته الدنيوية والبرزخية والأخروية، على نور من الله تبارك وتعالى، على أساس من العلم الشرعي الذي أوحاه الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. وهكذا محبة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لأنه أعظم المخلوقات حبا لله وقياما بحقوق الله ومبلغا لرسالة الله وناصحا لعباد الله، فوجب حبه لما يحمله من شريعة الله ولشخصه الكريم الطاهر المطهر، حيث عصمه الله تبارك وتعالى من مقارفة الذنوب ومن موجبات السخط، واصطفاه واجتباه ليكون عبدا لله عز وجل، ورسولا مبلغا، ونبيا كريما، قد فضله الله على جميع المخلوقات، وأعطاه من المنازل في الآخرة ما لم يعطي أحد من العالمين، فوجبت علينا محبته فوق محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. وهكذا يتصف المؤمن بمحبة إخوانه المؤمنين، من عرف منهم ومن لم يعرف، مبتدئا بأقاربه من المؤمنين في إسداء المعروف، ومنه الصلة وبذل النصائح والاهتمام بشأنهم، وهكذا بقية إخوانه المؤمنين من الأولين والآخرين، من عرف منهم ومن لم يعرف، يحبهم لله ومن أجل الله تبارك وتعالى، وحينئذ إذا تم له هذا الأمر فإنه يترتب عليه محبة الله له وإكرام الله له وتنزيله النزل الحسن في الدار الآخرة، كما قال عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وأنهم على منابر من نور كما ذكر الله وأخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، يتساءلون فيما بينهم ويتحدثون بما كانوا عليه في الدنيا من الصبر والاحتساب وما جرى عليهم وهم على استقامة على الحق ورفض للباطل بجميع صوره، فهم يتساءلون. ومن جملة ذلك ما قصه الله عز وجل علينا في سورة الطور: يتساءلون على منابرهم ويقولون إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. والخلاصة فدعوتي لنفسي ولأبنائي من المسلمين والمسلمات ولإخواني جميعا أن نكون مقدمين لحب الله عز وجل وحب رسوله عليه الصلاة والسلام وحب كل عبد صالح في الأرض والسماء، فتلك من العبادات التي تعبدنا الله تبارك وتعالى بها وبلغها رسوله عليه الصلاة والسلام لنا على أكمل الوجوه كما ورد في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، والله أعلم.
أكمل قليل.
وأيضا من علامات محبة العبد لإخوانه الرفق بهم والتواضع لهم استجابة لأمر الله تبارك وتعالى. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. تاسعا: العفو والصفح عنهم، فقد مدح الله فاعلي ذلك فقال عز من قائل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، كما أمر الله المؤمنين بذلك فقال: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. عاشرا: الصبر عليهم واحتمال الأذى منهم احتسابا لوجه الله تعالى، ففي ذلك أجر كبير وفضل عظيم، كما قال عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الحادي عشر: النصرة لهم سواء بالمال أو بالنفس أو بالذب عن كرامتهم وأعراضهم، إذ إن ذلك واجب إيماني، وقد جاء في الحديث الصحيح اللوم والتهديد لمن يترك نصرة أخيه وهو قادر عليها، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يخذل مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ مسلم ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه عرضه وينتهك فيه حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته. وهكذا جاءت الأوامر النبوية في شأن النصرة، قوله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إلى غير ذلك من النصرة الواردة في الكتاب العزيز والسنة المطهرة التي تدل دلالة واضحة على صدق محبة العبد المؤمن لإخوانه المؤمنين، مما لا يدخل تحت الحصر في هذا المقام. ومن أراد استقصاءها فعليه بقراءة القرآن الكريم بتدبر وتأدة، وقراءة السنة المطهرة وسيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين والتابعين لهم ممن حفظ الله لنا بهم هذا الدين الذي جاء به سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا مجموعة أسئلة. هذا سائلة تقول: مشكلتي تدوم منذ سنة ونصف تقريبا، حيث تقدم لي شخص مستقيم لخطبتي وأبي موافق، إلا أن أمي لم ترضى به بحجة أنه ليس له شهادة جامعية، علما أنه طالب للعلم، فماذا أفعل بارك الله فيكم؟ علما أن والدي مطلقان، والكلمة الأخيرة ترجع لأمي لأنها هي من ربتني.
أولا، وصيتي لهذه السائلة بالصبر الجميل والإيمان بأن كل شيء بقضاء وقدر، فإن كان لها نصيب في معاشرة هذا الرجل فسوف يسخر الله الأبوين لقبول خطبته والزواج منها، هذا أولا. وثانيا، لا يحق للأب المسلم والأم المسلمة إذا تقدم لخطبة بناتهما رجل من أهل الصلاح والاستقامة ولو كان ليس جامعيا ولكنه طالب علم، وليس غنيا ولكن لديه القدرة على الكفاية، لا يجوز لهما رفض خطبته، بل يجب عليهما القبول والترحيب به وتيسير أمره، فإن سنة الله في خلقه أن تتزوج المرأة ويتزوج الرجل فيحصل الإنجاب وتعمر الأرض بطاعة الله تبارك وتعالى، وتتجلى الحكمة الإلهية في خلق الذكر والأنثى. فالوصية للأبوين هي القبول لخطبة هذا الخاطب وتيسير أمره ومساعدته في حدود الاستطاعة، والحذر الحذر من رفضه ورده لأمور دنيوية وشخصية وذاتية.
هذه سائلة أيضا تسأل تقول: بارك الله فيكم يا شيخ، أنا فتاة من بلدة يقل فيها الالتزام فضلا عن السلفية، ولا يوجد فيها طلبة علم فضلا عن مشايخ، وكنت سابقا مقبلة على طلب العلم، وأقيم للنساء دروسا في أصول السنة والأصول الثلاثة لأن مدينتي من أهل البدو، قول لأن مدينتي من أهل البدو والعوام، يكثر فيها الخرافات والبدع والشرك وجماعة التبليغ، وأراني قد ضعفت كثيرا وتوقفت الدروس وطلبي للعلم، فكيف الخلاص؟ وأخاف من سوء الخاتمة، فكيف أصبر؟ أرجو منكم كلمة تشجيعية توجيهية، بارك الله فيكم.
الحقيقة نهنئ هذه الأخت أو البنت، نهنئها بما قامت به مما هو ميراث الرسل والأنبياء الذين ما بعثهم الله إلا لتعليم الناس على اختلاف طبقاتهم بما أوحاه الله عز وجل إليهم وأراده من عباده. فقيامها بالتعليم والدعوة إلى الله في حدود ما تعلم هي عبادة عظيمة وشرف كبير، لأنها قدمت من العمل ما هو أساس الأعمال وخير الأعمال، وهو التعليم للناس. فكونها تتعلم تقرأ وتحضر وتطالع الكتب وتنشر ما علمت هذا من الجهاد العظيم الذي يأجرها الله تبارك وتعالى عليه كأجر الشهداء أو أعظم. ثانيا وصيتي لها بالاستمرار والتغلب على العوائق بالحكمة لا بالضجر ولا بالاستعجال، ولكن بالحكمة والتأني والمثابرة والتخطيط السليم واستشارة أهل العلم كيف تمضي وكيف تسير مع أهل بلدها ومع نفسها قبل أهل بلدها بالالتزام بما أوجب الله على النساء أن يلتزموه، أن يلتزمنه من الحجاب الشرعي ومن غض البصر وحفظ النفس وبذل المعروف لا سيما في بنات جنسها في النساء، وما كان من الأقارب والأرحام من محارمها كذلك رجالا ونساء تبذل جهدها ولا يمنعها من ذلك مانع، وهي قادرة على المضي في هذا السبيل، وإن حصلت عليها مشقة فإن طريق الخير محفوفة بالمكاره ودار الأبرار محفوفة بالمكاره وهي الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فأمضي بارك الله فيك في طريقك الصحيح مع الصبر والحكمة والاستشارة للأخيار أهل العلم ولو بواسطة الوسائل، والله تبارك وتعالى يكون في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه لا سيما في أمور الدين، والله أعلم.
هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قراءة في كتاب المنهج القويم في التأسي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. الصفة الثانية من صفات حزب الله هي المحبة لله ولرسوله وللمؤمنين. فالمحبة لله ولرسوله وللمؤمنين فريضة من فرائض هذا الدين، وقد مدح الله المؤمنين الذين امتلأت قلوبهم بمحبته، فقال سبحانه: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حلاوة الإيمان وطعمه لا يوجدان لدى العبد إلا بالمحبة الصادقة لله ولرسوله وللمؤمنين، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفى الإيمان عمن لم يقدم محبته على محبة الوالد والولد والناس أجمعين، فقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقد جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال له: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكن أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وقال الإمام الحسن البصري تعليقا على هذه الأحاديث: المرء مع من أحب، قال: إن من أحب قوما اتبع آثارهم، ولن تلحق الأبرار حتى تتبع آثارهم وتأخذ بهديهم وتقتدي بسنتهم وتمسي وتصبح وأنت على منهاجهم، حريصا على أن تكون على استقامة. أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الأهواء الودية يزعمون أنهم يحبون أنبياءهم وليسوا معهم لأنهم خالفوهم في القول والعمل وسلكوا غير طريقهم، فصار موردهم النار. وكم من نص صريح وحديث صحيح قد ورد في فضل التحاب بين المؤمنين عموما بقطع النظر عن القرابة أو الجنس أو اللون أو الوطن، بل في الله ومن أجله. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وجاء في الحديث الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله عز وجل. قالوا: يا رسول الله، تخبرنا بهم؟ قال: هم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، والله إن وجوههم لنور، وإنهم لعلى نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. إسناده حسن. وقرأ هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم المحبة في الله أوثق عرى الإيمان، حيث ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل. إذا عرف هذا فإن لهذه الصفة أمارات ترشد إليها وعلامات تدل عليها، بعضها من وظائف القلوب وبعضها من وظائف الجوارح. فأمارات محبة العبد المؤمن لربه تبارك وتعالى الإيمان به وبما جاءت به رسله وأنبياؤه إجمالا وتفصيلا، وامتثال أمره واجتناب نهيه، والإقبال عليه، والاستعداد للقائه، والاستحياء منه بحيث لا يفقده حيث أمره ولا يراه حيث نهاه. وليعلم العبد أن محبته لربه نعمة من نعم ربه عليه، لا يدركها ويشعر بها إلا من ذاقها وعاش في فردوسها. وإذا كان حب الله لعبد من عباده نعمة كبرى ومنحة عظيمة وفضلا جزيلا، فإن إنعام الله على عبده بهدايته لحبه وتعريفه الطريق الصحيح لهو تكريم عظيم وعطاء هائل جسيم. فاللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل شيء يقربنا إليك، وحببنا إلى أهل سمائك، واجعل لنا قبولا في أرضك بمنك وكرمك. وأمارات محبة العبد لرسوله صلى الله عليه وسلم: طاعة أمره واجتناب نهيه والسير في طريقه وإحياء شرعه بالعمل به والدعوة إليه والجهاد في سبيله في حياته وبعد مماته، ومحبته فوق محبة النفس والمال والوالد والولد، والتخلق بخلقه الكريم، وذلك بجعل القرآن الكريم إماما وقائدا ومنهج رشد وحياة. وأما علامات محبة العبد لإخوانه المؤمنين، من عرف منهم ومن لم يعرف، ومن شاهد ومن لم يشاهد، فتتضح في الأمور التالية: أن يحب أولا أن يحبهم ويحب لهم من الخير ما يحبه لنفسه، ويكره وصول الشر إليهم كما يكره وصوله إليه، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثانيا: عيادة مرضاهم واتباع جنائزهم وتشميت عاطسهم وإبرار المقسم منهم وإفشاء السلام بينهم على قدر الطاقة وبحسب الإمكان والاستطاعة، كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، متفق عليه. ثالثا: بذل النصيحة لهم، عملا بقول الناصح الأمين رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم الذي قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، حتى قال له أصحابه: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وبما جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. رابعا: السعي في قضاء حوائجهم بحسب القدرة على ذلك، امتثالا لأمر الله القائل: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم في صحيحه. خامسا: زيارتهم رجاء الثواب من الله، إذ قد ورد في فضل الزيارة ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية، فأرسل الله له على مدرجته ملكا فقال: أنى تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله أحبك كما أحببته فيه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد المسلم أخاه أو زاره قال الله تعالى: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. سادسا: الدعاء لهم لا سيما بظهر الغيب، فقد روى مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك الموكل بذلك: آمين ولك بمثل. قلت: وكفى بذلك فضلا وكرامة لمن يتعرض لهذه الفضائل التي يجني ثمارها المسلم حينما يطهر قلبه ويغسل صدره بماء الإيمان، ويغسل صدره بماء الإيمان النقي والمحبة الصافية درن الحقد والغل والحسد، ويغسل صدره بماء الإيمان النقي والمحبة الصافية درن الحقد والغل والحسد التي تحول بين الإنسان وبين المحبة لأخيه والشفقة عليه، ثم يظل يلهج بالدعاء الخاشع لنفسه ولإخوانه المسلمين فيكسب خيرا لنفسه ولهم. سابعا: الإصلاح بينهم، عندما تحيط بهم نزغات الشيطان ويدب بينهم الخلاف ويستفحل الشر وجب على الآخرين إصلاح الشأن ورأب الصدع. قال عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة. وقال أيضا: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه.
تعلم
باقي طويل طويل كثير باقي. ارتاح بس أقول ارتاح على المخدة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المقطع الذي سمعنا من كتاب المنهج القويم في التأسي بالرسول الكريم، موضوعه الحب في الله عز وجل والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. وهذه أوثق عرى الإيمان كما ورد النص بذلك. فإن المؤمن في أمس الحاجة إلى أن تكون إلى أن يكون هذا المعنى العام صفة له من الصفات التي يعتز بها ويسعى في تنميتها في قلبه وجوارحه ومن ثم في تعامله، فمحبة هذه محبة الله ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام ومحبة المؤمنين على اختلاف أجناسهم وعصورهم من أجل صفات أهل الإيمان، إذ لا يمكن أن يكون إيمان إلا بها. أساسها محبة الله التي تتجلى في فعل طاعته وترك معصيته وحبه فوق محبة مخلوقات الأرض والسماء ورجائه دائما وأبدا، إذ كل خير بيده، وخشيته سبحانه وتعالى من أليم عذابه ومن عقوباته الدنيوية والبرزخية والأخروية على نور من الله تبارك وتعالى، على أساس من العلم الشرعي الذي أوحاه الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. وهكذا محبة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لأنه أعظم المخلوقات حبا لله وقياما بحقوق الله ومبلغا لرسالة الله وناصحا لعباد الله، فوجب حبه لما يحمله من شريعة الله ولشخصه الكريم الطاهر المطهر حيث عصمه الله تبارك وتعالى من مقارفة الذنوب ومن موجبات السخط، واصطفاه واجتباه ليكون عبدا لله عز وجل ورسولا مبلغا ونبيا كريما، قد فضله الله على جميع المخلوقات وأعطاه من المنازل في الآخرة ما لم يعطي أحدا من العالمين، فوجبت علينا محبته فوق محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. وهكذا يتصف المؤمن بمحبة إخوانه المؤمنين، من عرف منهم ومن لم يعرف، مبتدئا بأقاربه من المؤمنين في إسداء المعروف، ومنه الصلة وبذل النصائح والاهتمام بشأنهم، وهكذا بقية إخوانه المؤمنين من الأولين والآخرين، من عرف منهم ومن لم يعرف يحبهم لله ومن أجل الله تبارك وتعالى، وحينئذ إذا تم له هذا الأمر فإنه يترتب عليه محبة الله له وإكرام الله له وتنزيله النزل الحسن في الدار الآخرة، كما قال عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وأنهم على منابر من نور كما ذكر الله وأخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، يتساءلون فيما بينهم ويتحدثون بما كانوا عليه في الدنيا من الصبر والاحتساب وما جرى عليهم وهم على استقامة على الحق ورفض للباطل بجميع صوره، فهم يتساءلون، ومن جملة ذلك ما قصه الله عز وجل علينا في سورة الطور: يتساءلون على منابرهم ويقولون: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. والخلاصة: فدعوتي لنفسي ولأبنائي من المسلمين والمسلمات ولإخواني جميعا أن نكون مقدمين لحب الله عز وجل وحب رسوله عليه الصلاة والسلام وحب كل عبد صالح في الأرض والسماء، فتلك من العبادات التي تعبدنا الله تبارك وتعالى بها وبلغها رسوله عليه الصلاة والسلام لنا على أكمل الوجوه، كما ورد في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، والله أعلم.
أكمل قليل.
وأيضا من علامات محبة العبد لإخوانه الرفق بهم والتواضع لهم استجابة لأمر الله تبارك وتعالى. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ تاسعا: العفو والصفح عنهم، فقد مدح الله فاعلي ذلك فقال عز من قائل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، كما أمر الله المؤمنين بذلك فقال: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. عاشرا: الصبر عليهم واحتمال الأذى منهم احتسابا لوجه الله تعالى، ففي ذلك أجر كبير وفضل عظيم، كما قال عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الحادي عشر: النصرة لهم سواء بالمال أو بالنفس أو بالذب عن كرامتهم وأعراضهم، إذ إن ذلك واجب إيماني، وقد جاء في الحديث الصحيح اللوم والتهديد لمن يترك نصرة أخيه وهو قادر عليها، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يخذل مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ مسلم ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه عرضه وينتهك فيه حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته. وهكذا جاءت الأوامر النبوية في شأن النصرة، قوله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إلى غير ذلك من النصرة الواردة في الكتاب العزيز والسنة المطهرة التي تدل دلالة واضحة على صدق محبة العبد المؤمن لإخوانه المؤمنين، مما لا يدخل تحت الحصر في هذا المقام. ومن أراد استقصاءها فعليه بقراءة القرآن الكريم بتدبر وتأدة، وقراءة السنة المطهرة وسيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين والتابعين لهم ممن حفظ الله لنا بهم هذا الدين الذي جاء به سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا مجموعة أسئلة. هذا سائلة تقول: مشكلتي تدوم منذ سنة ونصف تقريبا، حيث تقدم لي شخص مستقيم لخطبتي وأبي موافق، إلا أن أمي لم ترضى به بحجة أنه ليس له شهادة جامعية، علما أنه طالب للعلم، فماذا أفعل بارك الله فيكم، علما أن والدي مطلقان والكلمة الأخيرة ترجع لأمي لأنها هي من ربتني.
أولا، وصيتي لهذه السائلة بالصبر الجميل والإيمان بأن كل شيء بقضاء وقدر، فإن كان لها نصيب في معاشرة هذا الرجل فسوف يسخر الله الأبوين لقبول خطبته والزواج منها، هذا أولا. وثانيا، لا يحق للأب المسلم والأم المسلمة إذا تقدم لخطبة بناتهما رجل من أهل الصلاح والاستقامة ولو كان ليس جامعيا ولكنه طالب علم، وليس غنيا ولكن لديه القدرة على الكفاية، لا يجوز لهما رفض خطبته، بل يجب عليهما القبول والترحيب به وتيسير أمره، فإن سنة الله في خلقه أن تتزوج المرأة ويتزوج الرجل فيحصل الإنجاب وتعمر الأرض بطاعة الله تبارك وتعالى وتتجلى الحكمة الإلهية في خلق الذكر والأنثى. فالوصية للأبوين هي القبول لخطبة هذا الخاطب وتيسير أمره ومساعدته في حدود الاستطاعة، والحذر الحذر من رفضه ورده لأمور دنيوية وشخصية وذاتية.
هذه سائلة أيضا تسأل تقول: بارك الله فيكم يا شيخ، أنا فتاة من بلدة يقل فيها الالتزام فضلا عن السلفية، ولا يوجد فيها طلبة علم فضلا عن مشايخ، وكنت سابقا مقبلة على طلب العلم، وأقيم للنساء دروسا في أصول السنة والأصول الثلاثة، لأن مدينتي من أهل البدو، والعوام يكثر فيها الخرافات والبدع والشرك وجماعة التبليغ، وأراني قد ضعفت كثيرا وتوقفت الدروس وطلبي للعلم، فكيف الخلاص؟ وأخاف من سوء الخاتمة، فكيف أصبر؟ أرجو منكم كلمة تشجيعية توجيهية، بارك الله فيكم.
الحقيقة نهنئ هذه الأخت أو البنت، نهنئها بما قامت به مما هو ميراث الرسل والأنبياء الذين ما بعثهم الله إلا لتعليم الناس على اختلاف طبقاتهم بما أوحاه الله عز وجل إليهم وأراده من عباده. فقيامها بالتعليم والدعوة إلى الله في حدود ما تعلم هي عبادة عظيمة وشرف كبير، لأنها قدمت من العمل ما هو أساس الأعمال وخير الأعمال، وهو التعليم للناس. فكونها تتعلم تقرأ وتحضر وتطالع الكتب وتنشر ما علمت، هذا من الجهاد العظيم الذي يأجرها الله تبارك وتعالى عليه كأجر الشهداء أو أعظم. ثانيا، وصيتي لها بالاستمرار والتغلب على العوائق بالحكمة، لا بالضجر ولا بالاستعجال، ولكن بالحكمة والتأني والمثابرة والتخطيط السليم واستشارة أهل العلم كيف تمضي وكيف تسير مع أهل بلدها ومع نفسها قبل أهل بلدها، بالالتزام بما أوجب الله على النساء أن يلتزموه، أن يلتزم له من الحجاب الشرعي ومن غض البصر وحفظ النفس وبذل المعروف، لا سيما في بنات جنسها في النساء، وما كان من الأقارب والأرحام من محارمها كذلك رجالا ونساء، تبذل جهدها ولا يمنعها من ذلك مانع، وهي قادرة على المضي في هذا السبيل، وإن حصلت عليها مشقة فإن طريق الخير محفوفة بالمكاره ودار الأبرار محفوفة بالمكاره، وهي الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فأمضي بارك الله فيك في طريقك الصحيح مع الصبر والحكمة والاستشارة للأخيار أهل العلم ولو بواسطة الوسائل، والله تبارك وتعالى يكون في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، لا سيما في أمور الدين، والله أعلم.
هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.